إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله بياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا أن هيئ لنا الأسباب لدراسة السنة، لدراسة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نكون نركب هذا المركب العظيم قارب النجاة الذي لن يكون إلا بالتمسك بالسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يكون البعد عن البدع والأهواء والدنيا والشيطان. عندما نحكم كتاب الله ونحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع حركاتنا وسكناتنا قيامنا قعودنا في جميع شؤون حياتنا، وبهذا يكون الوقاية والكفاية والعصمة من كل شر وفتنة وبلاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. وقال ابن القيم رحمه الله: من صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. غربة، طوبى للغرباء. من هؤلاء؟ لماذا انظر ابن القيم يقول فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق؟ لأنك ستجد نفسك غريبة. طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس. هؤلاء القوم القليل في قوم كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يكفي أن ننال دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يكفينا. عندما يكون هناك دعوة من 1400 عام لا تزال لها أثر، دعوة مجابة للنبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا لكل من يتمسك بالسنة ويقرأ الأحاديث يتعلمها يعلمها، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نظر الله امرئا، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما معنى النضرة هنا؟ أي كسى وجهه بالنضرة والحسن والبهاء، وفي باطنه زان وحسن بالسنة ولزومها وحفظها والمحافظة عليها، وأنس غاية الأنس بهذا الأمر العظيم، بما تطمئن القلوب عندما نعلم أننا على الصراط المستقيم. لما تعلمي أنك أنت على حق، والحق لن يكون إلا بالكتاب والسنة، كل ما يخالف الكتاب والسنة فهو باطل حتى لو كان عليه أكثر الناس. فيكفي أن الله سبحانه وتعالى يعطيك من البهجة والسرور حتى لو لم أمتلك الدنيا، سأشعر أني أمتلك أهم ما يوصلني إلى رضا الله، إلى القرب من الله، إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما نتمسك بالكتاب والسنة. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار دليل. نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر ليس ادعاء ولا كلام، بل والله هو هناك دليل عظيم على ذلك. لما يظهر هذا في سمتك وفي هديك وفي طريقتك وفي أسلوبك وظاهرك وباطنك، الادعاء سهل، لكن والله لن تصدقي حتى تصدق أعمالك أقوالك. وهناك من يعطي الشعارات، وإذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه وبكى، وهو ينكر الحديث، ينكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا كاذب وإن ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته؟ هذا دليل الاستخفاف، أنه غير مهتم، متكئ على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. فعلينا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إحنا بذلك نأخذ أعظم أسباب الهداية. لابد أن نصدق ونصدق الأخبار التي آتى بها، وكل ما أعطانا من الأخبار نحب عليه الصلاة والسلام، نتقرب إلى الله بالتمسك بالسنة، بتصديق الأحاديث، بتطبيق هذا في الواقع العملي، في المعاملات، في العبادات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع ولا يبتدع، وهذا لن يكون إلا بدراسة الإرث الذي تركه لنا. يعني لا يمكن أن تصلي أن تكوني من المتبعين حتى تعلمي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أقواله، أعماله، ما قرر عليه الصلاة والسلام. لذلك يجب أن نهتم في الأحاديث ونصبر على دراستها ونتصبر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لا من المبتدعين. هذا هو الحديث 30، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحديث 30: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وهذا هو اللقاء 33. سنقرأ متن الحديث. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلب الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. ترجمة الراوي: أبو ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر هو صحابي جليل، شهد بيعة الرضوان، هؤلاء الذين رضي الله عنهم، وبذلك تعلمي أن له مكانة عظيمة. فشهد بيعة الرضوان، وشهد غزوة حنين، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فدخلوا الإسلام، ويكون هذا في ثوابه رضي الله عنه. وقد ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه في غزوة خيبر. وروى أبو ثعلبة الخشني العديد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أيضا عن معاذ بن جبل، وروى عنه أبي عبيدة بن الجراح، معاذ بن جبل، جبير بن نفير، أبو إدريس الخولاني، وسعيد بن المسيب. فروى عنه الصحابة والتابعين، من الصحابة والتابعين، وهذا يدل على مكانة هذا الصحابي الجليل. أبو ثعلب الخشني كان ممن يجالس كعب الأحبار، وكان دائما يردد عبارة: إني لأرجو أن لا يخنقني الله عند الموت كما أراكم تختنقون. وكأنه سأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، وكان يريد ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتذلل إلى الله أن يكون له حسن الخاتمة، وهذا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى واستجاب له. عندما تعلمي أن الله توفاه وهو ساجد يصلي قيام الليل، يعني في أشرف الأوقات وفي أشرف الأوضاع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على خير حال هو يحبه. فانظروا حسن الخاتمة لهذا الصحابي الجليل الذي دعا الله بحسن الخاتمة. فسأل الله أن لا يكون موتة عادية يختنق تخرج روحه هكذا كما يرى الناس تموت، فسأل الله أن يحسن خاتمته. فكيف كانت الخاتمة؟ ساجدا وفي قيام الليل. طب الآن هذا وقت يغلب على الناس أنهم نيام، انظروا الآن الله سبحانه وتعالى يجعل لابنته رؤية، ترى أبوها في المنام أنه قد قبضت روحه وهو ساجد، فتقوم من نومها تبحث عن أباها في الليل، فإذا تجده ساجد تحرك فيسقط فكما رأت في الرؤية، يعني وما طال عليه الحال دون أن يعرف به أحد، بل قبضت روحه وهو ساجد في قيام الليل، والله يرسل رؤيا لابنته تراه على هذا الحال، أن والدها قبضت روحه وهو يصلي الليل ساجدا، فإذا قامت بعد رؤيتها وهو على ما رأته فحركته ثم سقط على جنبه وعلمت أنه توفاه الله. وكان هذا في عام 75 هجريا في عهد خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. والله مهما كان بلغ عمل الإنسان، مهما بلغ عمله، مهما بذل ليلا ونهارا أو مالا كان أو صلاة أو عبادة، أو لابد أن يعلم أنه مقصر في جنب الله، وأن الله أعظم من أعماله، وأن نعم الله سبحانه وتعالى علينا تترى. منزلة هذا الحديث العظيم، هذا الحديث من جوامع الكلم الذي أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحوي أصول الدين، وليس في الأحاديث حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه منه، لأنه سيعطينا حكم الفرائض المحرمات الحدود، سيكون منها ما هو مباح وما هو مستحب ومن هو فرض ومستحب ومباح والمسكوت عنه، فلذلك نعلم لماذا يقال هذا الحديث عظيم. وقال عبيد بن عمير رحمه الله: إن الله عز وجل أحل حلالا وحرم حراما، وما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. وقال أبو بكر السمعاني رحمه الله: من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن من العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند حدود الله وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. وهذا حقيقة، إما يكون عندنا فرض واجب عليك أداؤه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإما يكون محرم يعاقب فاعله ويثاب تاركه، وإما يكون مستحب يثاب فاعله ولا يؤثم تاركه، وإما يكون مكروه يثاب تاركه ولا يؤثم فاعله. وبهذا إحنا نستوفي الأقسام التي فرضت علينا. وأما المسكوت عنه فهذا الأصل أن نسكت عنه، طالما أنه إذا كان من ناحية الأحكام كما هو في سياق الحديث، لأنه في سياق الحديث يتكلم فيه عن الأحكام، فطالما أن هذا الذي تتكلمي عنه ليس فيه حكم ولم يتكلم فيه أحد، فلا تكوني أنت أول من تتكلمي فيه وتسألي عن أحكامه، طالما ما تسمعي فيه أحد يتكلم عن هذا الحكم. وقال ابن حجر الهتمي رحمه الله: هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الوجيزة البليغة، وذلك لتضمن جميع قواعد الشرع وأحكامه وآدابه، إذ الحكم الشرعي إما مسكوت عنه أو متكلم به، وهو إما مأمور به وجوبا أو ندبا أو منهي عنه تحريما أو كراهة أو مباح. فالواجب حق ألا يضيع، الواجب حق ألا يضيع، والحرام حق ألا يقارب، والحدود هي الزواجر الشرعية كحد الردة والزنا والسرقة والشرب، فحقها أن تقام على أهلها من غير محاباة ولا عدوان. ونحاول بإذن الله تعالى مستعينين بالله متوكلين على الله أن نحاول أن نعطي هذا الحديث حقه. هذا الحديث عظيم، كلمات قليلة، معاني غزيرة تحتاج إلى محاضرات. شرح الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجب إيجابا حتميا على عباده فرائض معلومة كالصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحم وغير ذلك. هذا ما حكمه؟ أنا أريد أن تعطيني حكم الفاعل وحكم التارك في حال الوجوب. ما يكون الحكم الشرعي له طالما إحنا نسمع هنا فرض فرائض؟ إذن هذا واجب، الفريضة واجبة على كل عبد مكلف. ما حكمه الشرعي في الواجب؟ يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يثاب فاعله تقربا إلى الله ويعاقب تاركه، مثل الصلوات الخمس والزكاة وبر الوالدين وغير ذلك. لقد كانت أول قضية يتناولها الحديث بيان موقف المكلف نحو ما يرد عليه من الأوامر في الكتاب والسنة. إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، إنه توجيه إلى عدم التفريط في أداء الفرائض. والفرائض هي الواجبات الشرعية التي أوجبها الله وجوبا على عباده وألزمهم بها، ومنها ما يكون واجبا على كل فرد من أفراد الأمة، وهذا ما نسميه بالفرائض العينية، فرض عين كالصلاة والزكاة والصوم، هذه فرض عين نطالب فيها كل فرد من الأفراد. ومنها ما هو وجوب على الكفاية، يعني إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الباقين. طب إذا ما قام به أحد يلحق الإثم بالجميع، فهذا ما يسمى بفرض الكفاية. إذا قام به ما يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد يلحق الإثم بالجميع. هذه الفرائض بنوعيها، سواء فرض العين أو فرض الكفاية، واجبة على كل مكلف ما دام مستطيعا. يعني حتى فرض الكفاية إذا أنت عندك قدرة أنت تسألي عن هذا وتطالبي بهذا. يعني الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا قام به ما يكفي نسقط الإثم عن الباقين على حسب الدرجة، لأنه هو درجات، وهناك ما يكون باليد وهناك ما يكون باللسان وهناك ما يكون بالقلب. باليد ما نستطيع أن نطالب إلا القادرين، اللي يستطيع فعلا أن يملك السلطة. إذا كان هذا يملك ولم يغير، هنا لا نقول له أنت يكون هذا فرض كفاية، بل في حقه يصبح فرض عين، ما يوجد غيرك، أنت الآن مطالب ما دمت قادرا مستطيعا. فلا نتهاون أيضا بفرض الكفاية. فهذه الفرائض بنوعيها واجبة على كل مكلف ما دام مستطيعا. وإذا ورد الأمر من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فلا مجال لرده أو عدم تنفيذه، لأن هذا هو مقتضى إيمان العبد بالله ورسوله. أين هو الإيمان؟ أين هو الإيمان لمن لم يصلي؟ أين إيمانه؟ أنت تنطق بالشهادتين وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن أنت على الواقع أين إيمانك إذا كنت ما تصلي، إذا قطعت الصلة بينك وبين الله؟ إذا هذه الفريضة العظيمة التي يترتب عليها الإيمان من الكفر والشرك وبقية الفرائض المحبة لله الصادقة مع الله، ما تجلس تسأل وتستفصل حتى تترك؟ وهذا الذي أصبح يوجعنا اليوم، إحنا لا نسأل حتى نفعل، إحنا نسأل حتى نجد لنا مخرج حتى لا نفعل. واعلمي أنك طالما أنت مستطيعة فأنت مكلفة، والله سيسألك حسب قدرتك وإمكانيتك، وأطيع الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. والطاعة هي عنوان العبودية والتسليم والاستسلام لحكم الله وشرعه، وإلا أين الإسلام بدون استسلام؟ أين مسلم بدون أداء فرائض ولا تكاليف؟ من الناس من يعيش في الدنيا يأكل ويشرب ويتمتع، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لا أداء فرائض ولا حقوق ولا واجبات، لا حق الله ولا حق عباد الله. إننا نسير في هذه الحياة لغاية، لغاية. ما خلقنا الله عبثا ولا للعب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أنت الآن فرض الله عليك الفرائض، ليس لتبحث عن من يفتيك أن لا تفعل، ليس لتقيم الحجة على من أمامك بالكلام، وهناك من امتلك قوة الحجة باللسان، وإن من البيان لسحرة فتجدية فلسفة، فلسفة يخرجك من باب يدخلك في باب، يريد أن ينكر فروض الله، يريد أن ينكر فرضية الصلاة أو فرضية الزكاة أو فرضية الحجاب، يتلاعب. ما خلقك الله لهذا، أنت الله سبحانه وتعالى اصطفاك لغاية حتى تكون أنت في هذه الأرض خليفة لإقامة حدود الله، لتطبيق شرع الله. فإذا نسير هنا في هذه الحياة لغاية، فمنا اليقظ الواعي، ومنا دون ذلك من الغافلين. هنيئا لمن فهم دوره في هذه الحياة فقام بأداء به وأداه، ويا لخسارة من غاب عنه ذلك الدور، اللي ما علم أن الله خلقه ليعبده. الله سبحانه وتعالى أخبر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لإقامة التوحيد، حتى يطبق هذا العبد شرع الله تحت تحكيم الكتاب والسنة، ما أتينا نلعب. هناك من يعيش عيشة الغافلين الخاسرين، الغائب عن الدنيا كأنه ما يعلم شيء إلا أكل شرب نام، فسار في الدنيا سير المفاليس، أين نسهر، أين نأكل، ماذا نلبس، ماذا نلعب، أين نسافر، هذا سير المفاليس. الذين ماذا يحسبون؟ أنهم يحسنون صنعا. والله العجب، كل العجب يا أخواتي، من أناس عرفوا أنهم خلقوا للعبادة، وهذا موجود بيننا ولا ننكره، هي تعلم أن الله خلقها للعبادة، والله سبحانه وتعالى قال: فإذا فرغت فانصب، ما قال فالعب. هم عرفوا أنهم خلقوا للعبادة، وأن هناك فروض، وأن هناك حقوق، وأن هناك واجبات، وأنهم مسؤولون عن ذلك بكل التفاصيل. ثم هم لا هم لهم إلا دنياهم، والله لا هم لهم إلا دنياهم، أما آخرتهم فهي عبء عليهم، عبء. لا يقومون للعبادة إلا وهم كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فتجدي كأن الصلاة عليه عبء، وكأن العبادة عليه عبء، وكأن الحجاب هذا كأنه هم. ليت أولئك القوم يعلمون أنهم خسروا لذة الدنيا الحقيقية، والله ما ذاقوا أجمل ما فيها، وأنهم يعيشون انفصاما داخليا بين ما يعملون وما أريد منهم، يعيشون انفصاما بين ما يعلمون وبين ما يعملون. ويا ليت هؤلاء يعلمون أن الأنس والسعادة والبهجة والراحة والطمأنينة في القرب من الله والتلذذ بعبادته، هذا الذي ما ذاقه، ما ذاق أجمل ما في الدنيا. ما هو أجمل ما في الدنيا؟ لذة العبادة، القرب، استشعار القلب، القرب. مهما بلغت الهموم، مهما فقدنا من الدنيا، مهما تكالبت علينا الأمور، بسجدة، بقرب، بدعاء، تشعري أن كل شيء سقط عن أكتافك في سجدتك على الأرض. ليت هؤلاء اللاعبون، اللاهون، الغافلون الذين يتنقلون من لهو إلى لهو ومن لعب إلى لعب، وكأن الحياة فقط نأكل نشرب نلبس نحتفل. يعني أجمل شيء يسمعوه اجتماع، حفلة، سفر. ليتهم يعلمون أن الشيطان سول لهم وأملى لهم وغرر بهم، فهم يستحسنون ما ليس بحسن أصلا ويستلذون ما ليس بلذيذ. ليتهم يلتفتون إلى قلوبهم بدلا من أجسادهم، عمليات تجميل، تغيير لخلق الله. ما عاد أحد يعني مقتنع بنفسه. ينظروا إلى التلفزيون، يريد أن يكون مثل فلانة ومثل فلانة، وفلان يريد زوجته مثل فلانة ومثل فلانة. يعيشون صراع. والله يا أخواتي صراع. ولو أوتي واد من ذهب لابتغى الآخر وما يملأ فم ابن آدم إلا التراب. ما يعلم هذا الكلام، ما يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل الفقر بين عينيه، وما آتاه من الدنيا إلا ما كتب له. ما يعلم أن أنت إقبالك على الدنيا معناها حرمانك من كل لذة، إنك ستفقد اللذات. لذلك ماذا تجدي؟ الشيطان يتلاعب بهم. أول إشي تريد أن تغير الشفتين، تنظر في الوجدتين تريد أن ترفعها، الحاجب تريد أن ترفعه. والله هناك من أصبح يشابه وجوه غريبة، يعني ما أستطيع حتى إني أتكلم. هذا خلق الله، لماذا تعبثون به؟ لماذا هذا العبث في جسدها؟ تغيير تغيير، ما تعلم تنحت، ما تعلم ماذا تفعل. هناك من يريد أن يكون كذا، وهناك وهم يدورون، كلما فعلوا شيء بحثوا عن شيء جديد. ولذات لذات، يعني يريد أن الرجل يتلذذ بالمرأة بطريقة معينة، والمرأة تريد أن تتلذذ مع الرجل بطريقة معينة. حتى أصبحنا نسمع شيء غريب عجيب، أن الرجل يجتمع مع عدة نساء في وقت واحد، ومرأة تجتمع مع عدة، والعياذ بالله طبعا، تجتمع مع عدة رجال في وقت واحد، ورجل يشتهي رجل، وامرأة تشتهي امرأة، وهناك من يشتهي الأطفال، والعياذ بالله والعياذ بالله. كأننا نتكلم عن مرتبة أقل من الأنعام. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. اللهم عافينا مما ابتليت به غيرنا. اللهم لك الحمد على المعافاة والعافية والصحة والسلامة. اللهم أحسن خاتمتنا. فلا تتوقع الإقبال على الدنيا بدون فرائض وبدون ضوابط إنه الحياة ستكون جميلة، بل والله ستكون أقل مرتبة من حياة الأنعام. فاللذة هذه إذا ما كانت في مكانها تصبح وبالا على صاحبها. إذا لم تعلمي ما معنى اللذة الحقيقية في القرب، أن اللذة الحقيقية في حب الله ومحبة ما يحب الله ومحبة ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجعلي قانون تضبط فيه المحبة والحب واللذة والشهوة، ستصبح هذه نار تحرق صاحبها. ليت هؤلاء يعون أن حب الله فوق كل حب، حب الله فوق كل حب، وقربه أشهى من كل قرب، ووصله ألذ من كل وصل. ليتهم يتلذذون بذكره، ينظرون في ملكوته، يسمعون كلامه، يشتاقون إليه، يأنسون بمعيته. يا أخواتي امشوا إلى الله سراعا في طاعته، في إخبات، حتى يهرول إليكن في خيره ورضاه وعطائه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ليكن اتجاهك على الصراط المستقيم، وليكن الله أمامك واتجاهك في كل أمورك ومفزعك عند ملماتك، وإليه الحول والقوة عند ضعفك وعجزك. لا تعتقدي أن الدنيا فيها الدواء، بل والله هي الداء والبلاء. لا تعتقدي أن الدنيا هي الدواء، بل هي الداء والبلاء والوباء. من اهتدى بهدي الله واستعمل ما وهب الله من ملكات ومواهب استعمالا رشيدا بعقل رشد. أنا لا أتكلم عن عقل الإدراك، عقل الإدراك هو موجود عند هذا الذي اصطفاه الله على العالمين، وأيضا موجود عند الأنعام. عقل الإدراك أجوع آكل، أعطش أشرب، هناك شهوة في الجسد تريد إشباع أشبعها، فهذا يشترك فيه الإنسان وغيره. لكن أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن عقل الرشد اللي يضبط هذا كله، يجعل هناك ضوابط، فرائض، حدود، حلال، حرام، حتى يصبح هذا يرشدني إلى ما بعد الحياة الدنيا، يرشدني إلى حياة القبور، حياة البرزخ، يرشدني إلى هناك، إلى حياة الدار الآخرة، حيث يكون هناك جنة وخلود ونعيم. هذا العقل، نستعمل ما وهبنا الله من قدرات وملكات استعمالا رشيدا يتجه بنا إلى الصلاح والفلاح، هذا يكون مهتديا وفائزا حقا وصدقا. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا هو. ومن أعرض عن ذكر ربه واستعمل ما وهب الله من ملكات ومواهب استعمالا سفيها اتجه بها اتجاه الشر وفسق وفساد، ضالا خاسرا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. لا تعتقدي أنك تستعملي جوارحك وما أعطاك الله من قدرات ومواهب ومال وتستعيني فيها على معصية الله دون ضوابط للحلال ولا الحرام ولا الفرض ولا تتكلمي عن حلال ولا تتكلمي، ما حكم هذا؟ إذا كنت مستعينة بما أعطاك الله على ما يرضي الله، أنت في صلاح وفلاح وأنت في طريق الجنة، حتى لو كان مباحات ولذات، حتى لو كان، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إحنا ما نحرم ما أحل الله، إحنا فقط نضع قانون حتى لا نقع فيما حرم الله، حتى لا نخرج من المباح إلى المحرم، حتى لا نخرج من الحلال إلى الحرام، فقط والله فقط يا أخواتي هذا المطلوب. لا تمنع من لذة ولا تمنع من استمتاع أبدا أبدا. الله سبحانه وتعالى فتح هناك طرق، مش طريق، طرق للحلال، وجميع هذه الطرق موصلة إلى رضا الله. لك أن تستمتعي في الطبيعة وتستمتعي بالطعام، ولك أن تشبعي رغباتك بالحلال، وهناك زواج، وهناك يعني كثير. ثم يترك كل هذا وتضيق نفسه ويسيل لعابه على حرام، هذا يقال لا تفعل، يترك العصير ويترك اللبن ويترك العسل ثم يشتهي الخمر. أنت ضيقت واسع. فمن أراد محبة الله فليلزم فرائضه، من أراد محبة الله فليلزم فرائضه، من أراد قربه فليتلذذ بجنابه ولا يضعف عن دعائه. ومنافذ القربات كثيرة، فاستقيموا، قال عليه الصلاة والسلام، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حج لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذه مقومات النجاح لمن أرادها، وبراهين لمن تمسك بها. اللي أرادت أن تعتق نفسها عليها أن تتقرب إلى الله بما يحب، لا بما تحب، ولا بما يهواه الناس، ولا بما اعتاد عليه الناس. تتقرب إلى الله بما يحب، هذا الذي يحب الله. الله يحب صلاة، يحب وضوء، طهارة، نزاهة، يحب قراءة قرآن، لا مجلات خالعة ولا كلام هابط. فمن خاف أدلج، من تقول أنا أخاف الموت، أنا أخاف القبور، لا، إحنا نقول لك والله ما يخيف، والله أنا أحلف يمين بالله إنه المؤمن الصادق مع الله سبحانه وتعالى الذي أدى الفرائض وابتعد عن المحرمات وأدى الواجبات وابتعد عن كل حد حده الله، والله لأجمل لحظة حين تفارق روحه بدنه. يكفي أنه سيرتاح من الذي نراه. وصب، هذه الحياة ما هي؟ وصب ونصب وداء وأمراض وبلاءات. كيف يقال أنه الآن الموت مخيف؟ الموت ليس مخيف، الموت مريح، لكن الراحة لمن؟ الراحة لمن أدى ما عليه، لمن قام بالفروض والواجبات، ما ضيعها ولا اعتدى على حدود الله ولا فعل المحرمات ولا عاش مثل البهائم يأكل ويتمتع، ما يسأل، والله ما يكلف نفسه يسأل هي حلال ولا حرام، يعيش هذه الدنيا بالطول والعرض، حلال كان ولا حرام، يرضي الله أو ما يرضي الله. طبعا هذا نقول له خاف، أنت الآن أقدمت على عمل، يجب أن تخاف من ذنبك وعملك. يعني لقاء الله جميل، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاؤه، هي مخيفة لمن؟ لمن أساء. هو من ماذا يخاف على الحقيقة؟ والله ما يخاف إلا ذنبه، هو يعلم أنه ما أدى الفرائض وارتكب محرمات، أكثر ما يخيفه الآن ذنوبه. طب يقال له أنت خائف صدقت، طب تب من ذنوبك حتى يكون اللقاء جميل، حتى الله يحب لقائك. فمن خاف أدلج، فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. هذه حقيقة الخوف. العمل إذا كان خوفك مقرون بالعمل هذا محمود، فمن خاف أدلج سار ليلا نهارا، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يعني إحنا نريد قصر من طوب، بلاط، سيراميك، مطابخ، عفش دنيوي سيزول، لا نعتقد أبدا أنه ممكن أنت يتوفر لك بناء عظيم شاهق وجميل بدون تعب، ولا أحد يعتقد ذلك. ويعلم أنه كل ما بذل مجهود وبذل ما بوسعه من مال أو عطاء سيكون بيته أجمل، هذا في الدنيا. طب وهل تعتقد أنه الجنة ما تحتاج اللي تحتاج بيوت الدنيا؟ ألا إن سلعة الله غالية. إذا أنت تبذل هذا في بيوت الدنيا، أنا لا أكلمك عن بيت بالأمتار ولا حتى أكلمك بالدنومات، أنا أكلمك عن جنات، ليست جنة واحدة، عرضها السماوات والأرض، الله أكبر، ما هذا؟ لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ستجري من تحتك أنهار عسل ولبن وماء، كل هذا تريدي بدون أي تعب؟ فلا تبذلي مجهود لا في فرض صلاة، لا نريد أن نتقنه، ولا يوجد وقت لأداء الفرائض من الصوم أو ما يكون عليها من دين، ولا يوجد وقت أن نؤدي حق الله في المال، مع أنه عندنا وقت نبذل الأموال في السفر ونبذل في الإسراف على الملابس، لكن عند أداء حق الله تجدي أنه ما يوجد مال. عند الصدقات يصبح ما يوجد مال، لكن عند الدنيا يوجد مال. ما ينفع، ما ينفع. كما أنك تعتقدي أن بناء الدنيا يحتاج إلى بذل وإتقان وإنفاق، والله الآخرة أحق بهذا، والله قبرك أحق بهذا، افرشي قبرك. إذن الله سبحانه وتعالى أولاً فرض فرائض، ولن تتقربي إلى الله بأحب مما افترض عليك، فأتقني. وحد حدوداً أوجب واجبات وحددها بشروط وقيود، فلا تعتدوها، لا تتجاوزوها. لما كان مدار التكليف كل التكليف على فعل المأمور وترك المحذور، فعل المأمور، وهذا هو الدين، إما فعل المأمور أو ترك المحذور، والتقيد بأحكام الشريعة والالتزام بما ورد فيها والوقوف عند حدودها وعدم تجاوزها، الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. فالله سبحانه وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها. الحدود جمع حد، الحد في اللغة الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. فحد الزنا وحد الخمر سمي حدا لأنه مانعا لمتعاطيه من المعاودة حتى لا يعود، فهذا الحد يحد ويمنعه، وأيضا حدا ومانعا لغيره أن يسلك مسلكه. وأيضا سميت حدود تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها، يمنع عليك أنك تجعلي هناك أحكام جديدة أو تشرعي شرع جديد، تضعي أحكام وضعية تخالف ما وضع الله سبحانه وتعالى. فالحدود تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها، وأيضا أن يخرج منها ما هو منها. ما يصح إنه إحنا نلغي أحكام أو نلغي ما وضع الله من شرائع. سميت الحدود في المعاصي حدا، العاصي الآن سمي ما توعد الله عليه من معصيته حدا. لماذا؟ لأنها تمنع صاحبها، تردعه من العودة إلى أمثالها، تحد تمنعه. حدود الله هي شروطه، قيل هي أحكامه، قيل هي معاصيه، وهي محارم التي منع عباده من ارتكابها وانتهاكها. لكن الحدود في الاصطلاح الشرعي، ما معنى حد؟ الذي يعلم الجميع أن الحد هو العقوبة المقدرة شرعا، الواقع على المرء بسبب معصية، عقابا له على انتهاك حدود الله ومنع غيره من ارتكابها والوقوع في مثلها. ومن المعلوم أيضا أن الحدود مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع. لماذا؟ لما كانت النفوس النازعة إلى الشر والفساد بحاجة إلى ما يكبح جماحها ويخفف من حدة الشر فيها حتى تقلع عن غيها وتثوب إلى رشدها، فقد فرض رب العالمين العليم الحكيم الرحيم الخبير حدوداً وعقوبات متنوعة بحسب الجرائم، لتردع المعتدي وتصلح الفساد وتكفر عن المجرم جريمته فينجو في الآخرة، لأن الله لا يجمع له بين عقوبتي الدنيا والآخرة. هذا تقدير العزيز العليم. كيف حالنا مع حدود الله؟ هل حقيقة إحنا نطبق أحكام الله؟ هل فعلا أن الله حد حدودا إحنا نقيم حدود الله؟ ذكر ابن تيمية رحمه الله مجموعة من الأفعال يحرم الإقدام على ارتكابها وفعلها من الرجل والمرأة، وهي ما تعرف بحدود الله. حدود الله أي الأفعال الموجبة للحد والعقوبة، مثل قطع الطريق والسرقة والزنا والقذف وشرب الخمر والبغي. فلكل واحدة من هذه الأفعال المشينة العقوبة التي حددها الشرع الحنيف. منذ ضيعنا الحدود، منذ تهاون الحكام في إقامة حدود الله، أصبحت الجرأة فوق ممكن ما نتصوره. يعني أنت لا تتصور اليوم أن المكان مليء بالناس والبشر وهناك أمن على الأبواب، ثم يأتي شاب ويطلق الرصاص على فتاة ويفرغ فيها 6 رصاصات أمام الملأ، على سمع الملأ. يا أخواتي إلى أين وصلنا؟ إلى أين؟ يعني يأتي واحد ثاني تسول له نفسه بالسكين. يعني ما نتخيل الآلام، اللي تلاقيها هذه الفتيات بالسكين يطعنها في رقبتها وفي خصرها وفي أمام الملأ، ما أحد يستطيع أن يمنع ولا يردع. يعني أصبحوا مثل الوحوش، حقيقة مثل الوحوش. يعني طالما إحنا ما نقيم حدود الله، أنت ما تطبقي شرع الله، أنت تأنف نفسك من أن القاتل يقتل. لما يأتوا ويقول القاتل يقتل تعطيك هكذا علامة بوجهها أنه هذا قسوة. يعني القانون الوضعي البديل أنه بيعطوه مؤبد أو بيعطوه عقوبة مثلا 30 سنة، هذا بالنسبة لها أفضل. يعني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي وضع الحدود هو الرحمن الرحيم العليم. يعني أنت في قلبك شفقة ورحمة على العباد أكثر من اللي خلقهم؟ يعني كل رحمة العباد منذ خلق الله الأرض ومن عليها إلى أن يرثها ومن عليها، هذه جزء من رحمة الرحمن. يعني هذه التي أنزلها الله على الأرض منذ خلق الخلق إلى أن يرث الأرض هي رحمة من 100، رحمة من 100. يوم القيامة الله سينزل 99 رحمة. اللي وضع هذه الأحكام هو الرحمن الرحيم. لماذا؟ يعلم أن والله ما يقلعها عن غيها إلا هذا، والله ما يقلعه القاتل إلا أن يقتل، والله لن يعود الناس إلى رشدهم ولن نصبح بلاد آمنة مطمئنة إلا لما نقيم حدود الله. وطالما إحنا عندنا شفاعة في حدود الله، وطالما إحنا عندنا الآن تساهل في تطبيق حدود الله، الذي يذوق المرار هو نحن أيضا. ما هي هذه بنتي وبنتك، وهذه أختي وأختك، هذا ابني وابنك. تخيلوا شاب يقوم على رعاية أهله في بلد من البلدان العربية، يقوم بتوصيل الوجبات حتى يكمل دراسته الجامعية. فهناك شباب اجتمعوا عليه حتى يأخذوا الطعام، بس فقط الطعام اللي بين أيديه، ثم يضربوه بالسكين على يده، يده تتعطل، ما عاد يستطيع أن يحرك يده اللي ضربوها لأجل طعام، لأجل بعض الدنانير. طب يعني أين الحكومات من تطبيق حدود الله؟ ما احنا نريد أن نردعهم. يعني هل تعتقدي أو نعتقد محامي تبذلي له الأموال، أنت كأم أو غير فلان وفلان، نريد الشفاعات في حدود الله؟ معناه الشيء قاعد يدور علينا نحن، أنت تشفعي في حد وما أقيم الحد، والقاتل لم يقتل، والزاني لم يرجم، والسارق لم تقطع يده، زادت السرقة وزاد الزنا، وأصبحت هناك دور للفواحش، وأصبح الناس تقتل علنا جهارا نهارا وسط الناس. إحنا مش محتاجين لشيء على قدر ما إحنا محتاجين لتطبيق حدود الله، إقامة حدود، حد حدودا فلا تعتدوها، سواء كان هذا من مباح إلى حرام، أو من حلال إلى حرام، أو من محرم إلى تحليل الحرام. من الجرائم اللي الله فرض لها عقوبات وكانت حدا جريمة الزنا، جريمة الزنا، والتي هي من أفحش الجرائم وأبشع الجرائم، عدوان على الشرف والكرامة، مقوضة لنظام الأسر والبيوت، ضياع للأنساب، انتهاك للأعراض، تذهب بكيان الأمة. الزنا من أبشع وأقبح الجرائم. طب العقوبة الآن، الجلد للبكر والرجم للثيب من الرجال والنساء، هل هذه تقام؟ لا تقام. فأصبحنا تأخذنا رحمة في حدود الله، والله سبحانه وتعالى قال ولا تأخذكم بهما رأفة، الله يأمرك، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله يقول لك اظهري، يعني اجعلي ساحات لتطبيق الحدود. يعني الآن هم بيصوروا لنا الجريمة، وبيصوروا لنا البنت اللي انقتلت، طب والمجرم؟ يعني الآن أنت محافظة على مشاعر الناس، ما ترين تطبيق أحكام الله؟ طب أنتوا اعملوا ساحات وطبقوا أحكام الله، وخلي كل من تضعف نفسه وكل من يطمع في حد من حدود الله يعلم أن نهايتك ستكون مثل فلان. يعني لما يرى بأم عينه أن فلان ضرب بالرصاص كما ضربت فلانة بالرصاص، هو سيفكر 1000 مرة قبل ما يقدم على الجريمة. لكن لما يخفوها ويعتموا عليها وما نرى المجرم إيش حصل فيه، كل واحد نفسه مريضة تطمع نفسه في شيء ما وجد له حل، يلا سلاح ونقتل ونمشي. طب الزاني المحصن لماذا تأخذك فيه رحمة؟ ليش ما يجتمع الناس يرجموه حتى الموت، حتى كل متزوج يعلم إنه لما ينتهك الحرمات ويكون في أبناء زنا، وهناك أطفال ترمى عند القمامة، وفي أطفال ترمى عند المستشفيات، يعلموا أن هناك عقوبة شديدة عليك. قذف المحصنات، جريمة قذف المحصنات، المحصنين والمحصنات، جرائم إيش عملت؟ حلت روابط الأسر، فرقت الرجل عن زوجته، اتهامات ويعني مجرد إشاعات يتم نشرها، هدمت أركان بيوت. طب إحنا مش في شريعتنا اللي بيتكلم في كلام ما في عليه دليل وما بيأتي ب4 شهود يجب أن نقيم عليه حد القذف 80 جلدة، وأن يكون هذا أمام الناس حتى يعتبر فيه غيره؟ فتقوم فتيات لما يخرج عليها شائعات ويرموها بأنها هي كذا وكذا، تقوم تنتحر. ما هو ما وجدت هذه الفتاة أحد يعني يحميها، وجدت أنه تم نشر صور إلها كانت مفبركة، وجدت أنه ممكن أنها الآن تتهم بما ليس فيها، فأصبح كل واحد يريد واحدة ينشر لها صور مفبركة، ينشر كذا. طب وين إقامة حد القذف؟ الآن العقوبة الرادعة لقذف المحصنات؟ إحنا نحافظ على سمعتنا، نحافظ على عدم إهانة كرامتنا، نحافظ على بناتنا، على إخواننا، على أبنائنا. أخواتي، الحدود، الذي حد الحدود ورب العالمين. السرقة، اعتداء على أموال الناس، طب ما هي أحب الشيء له. طب وين القطع اليد السارق حتى يكف عن جريمته ونؤدب فيه غيره، نطمئن، ما أنام وأنا خايفة على مالي وعلى نفسي وأولادي. الخمر، جريمة تفقد الشارب عقله ورشده وتحمله على ارتكاب حماقات وفواحش قبيحة ومنكرة. وكفى أنه اسمها أم الخبائث. إحنا إيش عقوبة شارب الخمر اليوم؟ ولا شيء، بس خلاص ضبوه خدوه في بيته ولا حدا يدرى عنه. هذا عقوبته الجلد، الضرب، الإهانة، حتى لو كان بالنعال، حتى يردعه، حتى الله يخزيه على عيون الأشهاد. فاللي يقترب مثل هاي الجريمة ويقترفها، هذه جريمة مفسدة للدين وللأخلاق، تصل بصاحبها والمتعاطي إلى أنه يتخنث، يكون دياثة، ما عنده إحساس. ضعف هوان مفتاح شر لجرائم والله لا تتخيليها. وعثمان بن عفان رضي الله عنه لما قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، ذكر لنا قصة رجل كان قبلنا، في امرأة غاوية أحبته، أرسلت لهذا الرجل الجارية، فسألته إنه هذه الامرأة تدعوك للشهادة في شيء معين. الرجل صدق مع أنه كان عابداً زاهداً، ما له في هذا الكلام، كل ما دخل باب أغلق الباب دونه، حتى وصل إلى امرأة في قمة الجمال وعندها غلام وكأس خمر، فأخذت تخيره، قالت له أنا ما دعيتك للشهادة، إما أنك تقع علي أو تشرب كأس الخمر أو تقتل الغلام. طبعاً الآن هذا عابد، إيش رح يختار؟ أهون الذنوب، يعني لما ينظر في قتل النفس وإلى الزنا هو اختار الشيء اللي يكون بينه وبين الله، ما في يتعلق لحقوق البشر، فقال له أشرب الخمر، شرب الخمر زيدوني مع السكر، وقع على الإمرأة، قتل النفس. هذا حديث عثمان بن عفان في صحيح النسائي، في صحيح النسائي. فاجتنبوا الخمر، هذه ليست قصة غريبة، أو هذا كلام واقع، هذا كلام واقعي. اللي يشرب الخمر، اللي يتعاطى المخدرات، يزني، ممكن يقع على أمه، ممكن يقع على أخته ما يدري عن نفسه، ممكن يقتل وهو ما يعي على نفسه إيش يفعل. هذول اللي بتعاطوا المخدرات، ما أتى واحد مثل في أمه، مثل في الأم، حتى أنه أخرج العين من مكانها والعياذ بالله، فعل ما فعل في أم. طيب إحنا لماذا لا نردعهم؟ إحنا لماذا لا نمنعهم؟ لماذا لا نطبق الكل؟ لما نتكلم في الدين، لما يبدأ الناس يتكلموا عن حدود الله، يعني يعطوك إيماءات إنه هذا في قسوة، وإنه يعني كأنها هي الرقيقة، يعني أو هو الرقيق اللي سيأتينا بحكم وضعي في رحمة. ثم وضعوا الأحكام الوضعية، ثم هذه السجون تزداد، الجريمة هي تزداد، يضعوا في السجن سنوات، بعدين يخرجوا، أول ما يخرج يقتل زي ما قتل قبل، يسكر زي ما سكر قبل، يرجع للمخدرات كما كان وأسوأ. هذول يسعون في الأرض فسادة يا أخوات الحبيبات. هذه الحدود والعقوبات جعلها الله مناسبة للجرائم. يعني أنت تتكلمي على من الذي حد الحدود؟ يلا من الذي وضع الحد؟ وإن كان سياق الحديث ليس في هذا الكلام، لكن أنا أعطيتكم معنى الحد اصطلاحا، حد حدودا فلا تعتدوها، أراد بها الفرائض والمباح والمستحب، لكن أنا أتكلم عنه اصطلاحا. من الذي وضع لهذه الجرائم العقوبات؟ من الذي وضع لنا أن القاتل يقتل؟ من الذي وضع لنا أن هذا الزاني المحصن أن يرجم حتى الموت؟ من؟ الله الرحمن الرحيم، جعلها الله مناسبة للجرائم، شرعها الله رحمة بالعباد. فبدل ما تقتل بنت في بلد كذا وبنت تقتل في بلد، لا والله أمسك اللي قاتل وأقتله على الملأ أمام الكل، حتى أردع هذه النفوس المريضة. فبقتل الواحد أنا أحمي الألف، إقامة الحد على الزاني الواحد أنا أحمي بيوت المسلمين. لما أقيم الحد على الذي يقذف بدون دليل ولا يأتي بشهود. أنا أحمي بنتي وبنتك وتحمي بنات المسلمين حتى يتحقق لكل فرد من أفراد المجتمع الأمن على نفسه وعرضه وماله وسمعته وحريته وكرامته. وإن كل عمل من شأنه أن يعطل حدود الله أو يؤخر إقامة الحدود والله ما هو إلا تعطيل لأحكام الله ومحاربة لله ورسوله وللدين. كل من يعطل الأحكام الشرعية حقيقة يشهر السيف باتجاه السماء، حقيقة كأنه يقول أنا علمي أكثر من علم الله. أنت تعطل الحدود، أنت تعطل الأحكام، فنرى الناس زادت بشاعة، زادت قبح، زادت الشهوة، أصبحوا الناس مثل الثيران، مثل الوحوش، هذا يقتل وهذا يقع. ويا أخواتي الحبيبات، انكروا المنكر، لا تقروا المنكر في أهلكم، لا ترضوا بالمنكر في أوساطكم. لابد أنك أنت ترجعي، أنت تطالبي بتطبيق حدود الله. أولاً يبدأ في نفسك، في بيتك، في أهلك. لما أنت ترضي أنه يكون عندك نتفليكس، لما ترضي أنت يكون عندك في, 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 في الجوالات مواقع إباحية، لما أنت ترضي عن التنازل أنه ابنك يحضر فيلم، والله إحنا ما نرضى، والله إني لا أعلم أنه إحنا في جهاد، والله لا أنا أرضى ولا أنتوا ترضوا، لكن نبذل جهد، نزرع في أولادنا العقيدة، نكلمهم، نخوفهم، نحبب لهم الإيمان، نحاول أن ندعو الله في كل سجدة من سجودنا أن الله سبحانه وتعالى يحبب لهم الإيمان، يزينوا في قلوبهم، أن يكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. زاد المجهود علينا، زاد العبء علينا، الكل يحارب التربية من موسيقى. أنت الآن فرحانة ترقصي في الحفلات على كلام خالع، الكلام لو أنت دققتي فيه لحظة رح تجدي الكلمات تدعو للزنا. أنتوا بس تابعوا، بس إحنا في ناس تسمع بس وترقص وتتحرك، والكلام قاعد يهيج البنات والشباب ويهيجهم على أخذ الشيء بالقوة، إنه إذا هي ما رضيت أنه سأأخذك بالقوة وكذا وكذا. أفلام تعلم الإنسان الآن إنه هناك، أنا إذا ما استطعت أصل لها بالطريق المشروع سأصل لحبيبتي بالطريق المحرم. والأهل جالسين مبتسمين ومنهم من يدعو للبطل والبطلة، وكأنهم إيش الآن؟ يقروا الخبث في أهلهم، وكأنهم الآن يعترفوا بأنه هذا صحيح، صحيح أنه يزني، صحيح أنه يدخل على غرفتها بالليل بدون علم أهلها، ومندعي الله يحميها أنه ما حد يراها. هذا أليس هذا الواقع المؤلم اللي يعيشه البنات والشباب؟ أليس هناك من الأهل من يشجع أبناء وبناته بدون ما من حيث لا يدري؟ أغاني هابطة، مسلسلات هابطة، لباس هابط، لباس خالع. لما ألبس مثل فلانة وفلانة تصبح البنت عبارة عن آلة للإغراء. أنا ما أقول لكم حتى العفيفة لن تخلص والمختمرة لن تخلص، أنا أقول لكم لما قل الإيمان في القلوب، لما قل الرادع، لا خوف من الله يردع ولا حياء من الناس يمنع. أنا أقول لكم الأمر أصبح يعني الآن الخوف على المختمرة وعلى الكاشف الوجه وعلى المتزين، على الكل الخوف. لكن لن تنكري أنت أن هناك من اللباس ومن الحركات مدعاة للفساد. إحنا نجتهد، أنا أعلم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أنا أعلم يا أخواتي، فقط نجتهد. أنا أقول نأخذ الأسباب، يعني نحمي بناتنا، ما في داعي للخروج والدخول بدون ما يكون معنا محرم. أنا أعلم من الناس ما تحب هذا الكلام، لكن والله هذا شرع الله. أنت ما تخافي على بنتك، أنت ما تخافي على أختك، والله نخاف. طب خافي عليها من الاختلاط، خافي عليها من الخروج بالليل، خافي عليها أن تخرج في سيارة بدون ما يكون معها محرم، خافي، يعني خذي بالأسباب. خلونا يا أخواتي نبتعد عن الملابس اللي ممكن تجعل الناس تنظر لبناتنا، نبتعد عن المكياج، نبتعد عن الأشياء اللي تسول لهذا الذي تحمل نفسه الرذيلة، الطماع، الذي ليس عنده حياء من الله. خلي ما يطمع في بناتنا. لابد أن ننكر المنكر، لابد أن نطالب الناس بإقامة حدود الله. والله ما شاع المنكر ولا الفساد إلا بعد ما الناس قتلوا إقامة حدود الله، قتلوا إقامة حدود الله، فوتوا الحقوق، ضيعوا الأوامر، ضيعوا الأوامر الشرعية، فأصبحوا يعيشوا كل حسب حاله، كل واحد على مزاجه، هذا على هواه، وهذا على ما ربت أمه، وهذا على ما أرادت خالته، وهذا على ما قال الجيران، وهذا الحكومة. إحنا نعود إلى ما فرض الله فلا نضيع، وإلى ما حد الله فلا نعتدي. المؤمن الصادق يتغلب على عواطفه الجامحة. كيف أتغلب على عواطفي؟ سواء كان بالفعل أو بالمنع، سواء كان هذا في الفرض أو بالمحرم، سواء كان في المكروه أو المستحب أو المباح. المؤمن الصادق يتغلب على عواطفه الجامحة. لما تسمعي حدود الله، لما تسمعي أي شيء من أحكام الله، اخضعي هذا لأمر الله ورسوله، اخضعي لأمر الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. احذري من الشفاعة لإسقاط حد من حدود الله. لا تجلسي في مجلس تحلل الحرام، لا تجلسي في مجلس تحلل الحرام، تزيني للناس الاختلاط، تزيني لهم البنوك الربوية، تزيني لهم تغيير خلقة الله، تزيني لهم أنه يعني إحنا ممكن إنه نفعل كذا بحدود كذا، وبعدين أنت تصبحي الآن كأنك مفتية. لا تشفعوا في أحكام الله، حتى الحدود. القاتل كوني قوية، قولي القاتل يقتل، والله ما تأخذك رحمة في هذا. قولي الزاني المحصن يرجم حتى الموت، وكوني قوية في دين الله، قوية في حدود الله، والله ما يأتي، ما يأتي في السلامة والأمن والأمان إلا إقامة حدود الله. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واجب على كل مسلم أن يراعي حدود الله ولا ينتهك شيء منها، بل والله عليه أن ينكر من يتعدى هذه الحدود التي حدها لنا الشرع المطهر. وهذا في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلاً صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا، وفي حديث: ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط ما هو؟ الآن يأتي البيان. الصراط هو الإسلام، القرآن والسنة. السوران حدود الله. ما الأبواب المفتحة؟ محارم الله، محارم الله عليها ستور، بين الحلال والحرام ستر مرخى هيك خفيف، هنا يسمى زواج، افتح الستار يصبح اسمه زنا. هنا حليب عنب كله حلال، افتح الستار أصبح هناك خمراً. هنا يسمى تجارة، افتح الستور المرخاة أصبح اسمه ربا. فلا تقربي ولا تقتربي ولا خطوة من هذه الستور. طب ما الداعي على رأس الصراط؟ كتاب الله عز وجل. والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. لما يأتيك هيك في قلبك غصة، لمة الملك، هذه تصديق بالحق، افعل ولا تفعل. الله إذا حرم شيء، إذا الله حرم شيء، حرم كل ما يؤدي إليه. وتلك هي خطوات الشيطان التي جاء التحذير في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. بماذا سيأمرك؟ يعني الآن سأسأل سؤال: هل الزنا يقع مرة واحدة؟ يعني هل واحد يزني هيك مباشرة أول ما شاف واحد يزني معها؟ مستحيل، مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى رفع الأسوار والحصانة وخاصة ما يكون متفق عليه. وهذا الذي الآن عليه رجال ونساء كبار وصغار، مواقع التواصل تبدأ برسالة إعجاب، بقلب، بوردة، بتعبير جميل، برسالة جميلة، بعد ذلك الكلمات، بعد ذلك سهر، بعد ذلك كلام، نخرج من الكلام العادي إلى الكلام الإباحي، والكلام اللي فيه كلام كله يا أخواتي قذارة وإثارة شهوات. بعد ذلك يأتي الموعد إلى اللقاء المباشر بعد ما كان مش مباشر، وهذا نشتكي إلى الله، نشتكي إلى الله ما يحصل في بلاد المسلمين. لذلك لا تقتربي لما يكون هناك حدود، ما تقتربي، لا نظرة ولا سلام ولا كلام ولا لباس ولا شيء. تطلق الحدود على المحرمات، تطلق الحدود على المحرمات التي يحرم الاقتراب منها ويجب اجتنابها والابتعاد عنها، حتى لا تفكري فيها. انظروا الآن قول تعالى لما نهى المعتكف عن مباشرة النساء، قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. يعني لا تأتي في شيء يقربك إلى شيء ممكن بعد ذلك يخرجك من ما هو مسموح فيه للغير المسموح. فمجرد المباشرة حرمها الله على المعتكف، إذا أنت معتكف ولا شيء تأتي ولا مقدمات فلا تقربوها. الحدود تطلق على ماذا؟ تطلق على ما حرم الله، على المحرمات، وتطلق أيضا على المباحات حتى لا يتجاوزها الإنسان، ما يخرج من المباح إلى المحرم. فالآن عندما يتحدث الآن في الآيات عن الطلاق: فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالمباح يجوز فعله بشرط أن لا تتجاوز الحد فيه فيقع فيما نهى الله عنه، فلا تعتدوها. الحدود المأذون في فعلها ما تتعديها، الحدود المنهي عنها لا تقربيها. الآن بين وضع العطر، يعني سأعطيكم شيء بسيط، ما حكم العطر؟ مباح، وضع العطور مباح، صحيح ولا لا؟ يلا إذا خرجت فيه بين الرجال إيش أصبح حكم العطور الآن؟ يلا هناك حد، يعني الآن العطور الآن الحمد لله مباح، إذا خرجت فيه وسط الرجال أصبحت زانية وكذا وكذا، إذن هو أصبح محرم. طب إذا وضعت العطور لزوجها طاعة لله تقربا إلى الله إيش أصبح الآن؟ تثاب عليه، أصبح هذا مما يثاب عليه، مستحب تثاب عليه. إذا نفس العطر انظري ممكن يكون مباح لأني أنا ما استحضرت ولا نية ولا زوج ولا استقبال ضيوف، مباح، أصبح حرام إذا بين الرجال. هو نفس العطر أصبح مستحب إذا كان تودد لزوجي أو لصديقاتي أو كذا. فانتبهوا، حد ممكن ينقلك من المباح إلى المحرم، وممكن ينقلك من المباح إلى المستحب وهكذا. فسميت هذه المباحات حدوداً إشعاراً بأنها غاية ما يباح للمسلم. العطر مباح بس ما يباح لك تضعي بين الرجال لأنه سيجعلك زانية وكذا، فلا ينبغي أن يتعدى حده ويقع في الحرام. لذلك تسمع الصحابة ماذا قالوا: إن لنترك 70 باباً من الحلال، بيتركوا 70 باب الحلال خشية أن نقع في باب واحد حرام. الصحابة بيتركوا 70 باب من الحلال خشية أن يقعوا في باب واحد حرام، وإحنا بنترك إنه 70 باب حرام لكن في واحد أفتى إنه هذا حلال. فننتبه، الحارس لأحكام الشرع هو الله القدير العليم العزيز الحكيم، فما أحد يزايد. أي مؤمن يتعرض لحد يحرس الله ووضع الله وأمر به الله، هذا إلى هلاك وبوار. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ظلم نفسه لما يعرضها لغضب الله ومقته وعقابه في الدنيا، وعرض نفسه للآخرة أيضا إذا ما تطهر، ظلم نفسه لما عرضها لغضب الله. لما الإنسان يريد أن يغير أحكام الله، تريدي أنك تحللي الاجتماع، يعني الحمو الموت، إحنا شو رأينا في الحمو؟ ولا شيء. شو الحمو؟ الحمو قاعد يضحك معها ويتصهون معها، وصوت الضحك موصل عندي الجيران، تدخلي على البيت أصلاً ما في زوجها، مش موجود، أخت زوجته يختلي فيها عادي، قاعد بيعلمها بيدرسها بيفهمها أي شيء، أخت زوجته يعني عادي. لا مش عادي يا أخواتي، لا مش عادي. أنت ما رح تيجي تزايدي على شرع الله. لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحمو الموت، الحمو الموت خلاص انتهى. طب وإذا تعدينا حدود الله يلا اسمعي بعدين انه الزوج عمل علاقة مع زوجة اخته، انه الزوج قاعد بيزني في زوجة اخوه، والعياذ بالله، اعادني الله واياكم من هذه القصص. اسأل الله يحمي بيتي وبيوتكم وبيوت المسلمين، اسأل الله يصرف عنا البلاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. والله قاعدين نظلم نفسنا لما قاعدين نزايد على الاحكام. والله ما احد قائم على الحدود الا اللي يحرسها هو العليم القدير. واللي تقول والله لا، احنا المجتمع، احنا الدنيا تعودنا، انت جالسه قاعده تعدلي في احكام شرع الله، وهذا ما رايك فيه؟ الله سبحانه وتعالى في الحديث الان، ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها. اسمعي كلمه تنتهكوها، اسمعي كلمه تنتهكوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها. مثل ماذا؟ الشرك اصغر او اكبر، بروج، قراءة البروج، قراءة الوجه، قراءة الخطوط، انتبهوا، التوسل للأولياء، الذبح للجان، الدعاء والتوسل بالأضرحة والقبور، لا تنتهكي. أكبر الحرام وأعظم الحرام الشرك بالله، سواء كان أصغر أو أكبر. ثم الزنا، حدود هذه اللي جعل عليها وعيد، الزنا، الخمر، عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، صراخ على الوالد والوالدة، رفع الصوت، قتل النفس اللي حرمها الله بغير حق، السرقة، فلا تقعوا فيها. وقوعكم فيها انتهاك لحرمات الله. وابن شبرمة ماذا يقول؟ العجب، العجب ممن يحتمي من الحلال مخافة الداء، عاملين حمية عشان السمنة، عاملين حمية عشان السكر، عاملين حمية عشان ماذا؟ بيحتمي من الحلال مخافة الداء، ولا يحتمي من الحرام مخافة النار. عجبي لمن لا يحتمي من الحرام مخافة النار. أما فيما يتعلق بالمحرمات، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وحرم أشياء فلا تنتهكوها. دعا إلى ترك المعاصي بجميع أنواعها، صغائر وكبائر، وعبر عنها بلفظ الانتهاك ليبين ما عليه حال من يقارف المعاصي من تعد وعدوان على أحكام الله عز وجل، فأتى بهذه اللفظة للتنفير، للتنفير عن كل ما نهى الله عنه. واضح؟ يعني لا تنتهكوها فتشعري إنك كأنك عاملة شيء جريمة لما تأتي على حد من حدود الله مثل هذه التي ذكرت من المحرمات. وإن أخطر ما يهدد العبد يوم القيامة ذنوب اللي ارتكبها. والله ما تخافي إلا ذنبك. لماذا؟ لأن هناك من لا يتوب منها، فالآن فتح باب التوبة الآن مشرع على مصرعي، ما أحد يمنعك أن تتوبي وتقلعي وتندمي، لكن إياك أن تموتي وإنت على معصية. نعم الله غفور رحيم، الله يفرح بتوبة العبد كما يفرح اللي وجد هذه الدابة في فلاة. نعم صح كلامك، لكن أنت تضمني أنك قبل الموت تتوبي؟ هذا هو السؤال. أنت متمسكة على أمل أنك تتوبي غدا، لكن أنت في أحد وعدك أنك ممكن تعيشي بعد ساعة؟ فأكثر ما يخيفنا ذنوبنا لما تبنى منها. ومما ينبغي أن نعلمه أنه مش كل ذنب يكتب بسيئة واحدة، وهذه تنبيه عظيم. ليس كل سيئة ستكتب لك سيئة، هناك ذنوب تحبط لك سيئة حسنة واحدة سيئة، لكن في ذنوب تحبط الأعمال، هناك ذنوب محبطة للعمل وليس لحسنة واحدة. هذه اللي نخاف منها، أنه في سيئات وذنوب، أن هناك ذنوب تحبط الأعمال وتحبط الحسنات الكثيرة، محبطات الأعمال. وأعظم ذنب محبط للأعمال الكفر بالله والعياذ بالله، الكفر بالله والعياذ بالله. في ناس تشتم بتسب ببساطة، ما يعلم أنه سبته هاي أحبطت عمله، أحبطت أعماله. إلا إذا تاب وندم وعاد، والله سبحانه وتعالى غفر له ورحمه. طب وكذلك إيش؟ السخرية من الدين. يلا ما أدراكي، نضحك على القصير، التقصير في ثوب الرجل، بنضحك على الحجاب، بنضحك بالنكت على الدين، وعملك في ناس تعمل لكت على الجنة والنار والملائكة هذه السخرية محبطة للعمل. هذه السخرية ممكن مزحك يحبط عملك. كراهية شيء من الدين، لما تطلع واحدة علينا تكره إشي اسمه حجاب، تكره الحجاب وتبغض الناس في الحجاب. في واحد بيكره الأذان، في واحد بيكره المساجد، والعياذ بالله. أعاذني الله وإياكم، أعاذني الله وإياكم من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. من محبطات الأعمال اللي تحرصي عليها، اللي لا تنتهكيها أبداً، لأنها مش رح تأتيكي بسيئة واحدة، ممكن تحبط كل عملك، انتهاك محارم الله في السر والخلوة لما تكوني لوحدك. هذه مش سيئة بسيئة، هون الذنب ممكن يحبط كل أعمالك. في دليل؟ نعم، حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. اسمعوا الجواب، يخيف الجواب: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذون. يعني أتى بعبادة عظيمة يغلب على ظنك إنه هذا قوام الليل على الجنة. يأخذون من الليل كما تأخذون، قوامين، قائم لليل، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه ما تحبط لك حسنة، هذه تحبط العمل. هذا الذي يجب أن نحذر. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المسلمين لهم من الأعمال الجليلة ما لهم قيام، لكنهم جعلوا الله عز وجل أهون الناظرين إليهم عندما راقبوا الناس وعملوا في الظاهر ما يخالف الباطن، وقعوا في محارم الله، نسوا أو تناسوا أن الله بكل شيء عليم وأنه يعلم السر وأخفى. محارم الله هي كل ما حرم الله من صغائر وكبائر، لا تستهيني. فلماذا هؤلاء انتهكوا المحرمات في السر؟ لماذا برأيك؟ طب هو بيصلي قيام، المفروض الآن يعني هذا يعني وصل إلى درجة من الإيمان، ما انتهك الحرمات لما خلا إلا لأنه ليس في قلوبهم من التقوى ومراقبة الله ما يكفيهم. عندهم تقوى بس ما وصل يحجزهم عن الحرام، فأكلت سيئاتهم حسناتهم وأصبحت حسناتهم هباء منثورا. نعم، إحنا نعلم أن هذا الكلام مخيف، لكن اضحكي للي يخيفك وتأتي يوم القيامة آمنة، ولا تضحكي لمن يضحكك ويوم القيامة تأتي فزعة خائفة. تأملوا أن الله تعالى أراهم حسناتهم اللي كانت مثل الجبال. يعني تخيل يوم القيامة الله يكشف لك عملك، أنت كان عندك أعمال مثل الجبال، صلاة وصيام، ثم الله يقول لك: ولا شيء لك، مثل الغبرة تصبح هاي الجبال هباء منثورا. حتى يزيدهم حسرة وألم لأنهم كانوا يستحوا من نظر الناس ولا يستحوا من نظر الإله. فبعض الناس قد يظهر أو يتظاهر بالصلاح والاستقامة للملأ، ولكنه إذا اختلى بنفسه ما راقب الله وما استحى من الله فوقع في المحرمات. من هؤلاء من تكون في خلواتهم مشاهدة القنوات الفضائية الفاسدة، ينظر للحرام بالسر، النظر في الإنترنت إلى المواقع، مواقع الجنس الفاضح والعياذ بالله، استعمال أسماء مستعارة للمحادثة والمراسلة مع الأجنبيات واللي يحرم عليه أنه يحدثهم. نعم، عنده نصيب، انتبهوا، هذا كان يقوم الليل، معناه عنده نصيب من الظاهر في الاستقامة، في صلاة، صيام، لباس. فكان التحذير: انتبه يا عبد الله، لعل هذا العمل فقط، انت يمكن كل عملك صالح، هذا يجعل حسناتك هباء منثورة يوم القيامة إذا ما بدأت للتوبة والإقلاع والندم قبل الممات. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فالواجب على المسلم أن يحذر من ذنوب الخلوات، فالله تعالى قد ذم من يستخفي بذنبه من الناس ولا يستخفي من الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يستخفون من الناس، الناس أعظم، انت خائف تعمل هذا امام الناس، طب الله اعظم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. كم من العصاة يسمع هذه الآية ولا كأنه يسمعها، يستمر على غيه وشهوته حتى يفضح الله، وحتى الله يهتك ستره ويرفع ستره والناس تعلم عن معصيته، والعياذ بالله، أعاذني الله وإياكم. ولنعلم أن ذنوب الخلوات والله مدعاة لسوء الخاتمة، سوء الخاتمة يغلب أن تكون من وراء دسيسة كان يخفيها عن الناس. وقال ابن القيم: أجمع العارفون على أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وطاعة السر هي أصل الثبات. إذا حبيت تخبي، خبي طاعة، خبي خبيئة، خبي صلاة، خبي إطعام طعام، لكن إياك إنك تخبي شيء خبيث تجعلي فقط لله والناس لهم الصلاة والصيام والمظاهر. ولنعلم أن الله قد يبتلي العبد فيهيئ له المعصية، يجعل المعصية أمامك وفي متناول يدك. لماذا؟ هل الله يريدك أن تعصيه؟ أبداً أبداً. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، حتى يعلم الله مين اللي بيخافه أمام الناس ومين اللي بيخافه أمام الناس وخلف الناس. فالواجب أن نتنبه من المعصية حين نكون لوحدنا، وهذا التنبيه عليه الآن ضروري، لأنه أصبح الجوال وسناب شات مواقع في الغرف تحت اللحاف أمام الناس في، فالأمر صار يعني مؤلم. أنت تذكري أنه كل شيء رح تتركيه لله، الله رح يعوضك، عمل، مال، أي موضع ستتركي فيه شيء لله كوني على ثقة بالعوض. وتذكروا حديث يظلهم الله في ظله، امرأة كانت ذات منصب وجمال اختلت في ماذا؟ قال لها: إني أخاف الله. فالله الله في السرائر، يجب على كل مسلم أن يصلح سريرته، يكون حريص على باطنه، وسريرته أعظم من حرصه على ظاهره. قالت على يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فلا يكفي أنه نجمع حسنات، لا يكفي، المهم أن تحافظي على حسناتك، المهم أنه ما تأتي يوم القيامة وتجهديها أصبحت تتطاير أمامك مثل الغبار، لإني ما استطعت أحافظ عليها. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا تبنا تاب الله علينا، وإذا استغفرنا الله يبدل سيئاتنا حسنات، فنستعجل قبل أن يدركنا الأجل، قبل أن ندرك التوبة. وفي الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. أي سكت عن أشياء لم ينزل حكمها على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الرحمة والتخفيف، من غير نسيان، عدم إنزال الحكم فيها من غير نسيان لأحكامها، لأن النسيان مستحيل في حق الله. وقال سبحانه على لسان موسى: لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. إذن الأمر هنا ما تبحثي عنها، لا تسألي عنها، لأن السؤال عما سكت الله عنه يفضي إلى التكاليف الشاقة. في ناس يعني في ناس بتشدد على نفسها، في ناس كتير بتشدد على نفسها، يعني في أخوات بتدخل في وسواس. يعني سأعطيكم مثال وإن كان يمكن يكون بعيد، أخت من الأخوات تسألني عن اللباس، أنا اعتقدت أنه عادي، يعني سألتني أول مرة فذكرت لها أنه اللباس يكون وسواس، أنه عفوا واسع فضفاض لا يشف، أعطيتها المواصفات لللباس. طب أمام النساء، طب أمام النساء. أخذت الأخت ترسل لي صور للملابس، أنا اعتقدت أنه الأمر عادي، فأنا رأيت أنه اللي أرسلت الأخت جدا فضفاض وواسع ومستور، فأنا يعني جزاها الله خير، يعني ما شاء الله بتختار ملابس يعني على يدل على درجة عالية من الإيمان. هذا اليوم الأول. اليوم الثاني رجعت تبعت صور، تريد أن ترسل لك صورة كل فستان ما حكم الشرع فيه. طب هل هذا ينفع؟ خلاص أنت عندك القاعدة الشرعية، واسع فضفاض ما يشف، يعني حتى لو كان بين النساء ما يحسن فينا نلبس فوق الركبة، مثل بعض الأخوات تعتقد أنه هي تلبس فوق الركبة. لا أخواتي، لا، فوق الركبة هذا المرأة كلها عورة، هذا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام. فالأصل أنه لباسك يكون مستور، حتى لو يظهر منك بمواضع الوضوء يجوز، يظهر جزء من يدك من عند موضع النحر يجوز، هذا يجوز. لكن أنه واحدة تلبس لعند الفخذ تجلس حتى ملابسها الله يعزكم الداخلية تظهر كل ما تحركت، أي شريعة أي دين؟ أعطوني، بس أعطوني مين ممكن يفتيها أنه هذا حلال؟ ما يجوز. لكن الأخت تبارك الرحمن كل اللي ترسله كان ملابس يعني على مستوى عالي من الحشمة. استمر الأمر أسبوع كامل، فساتين، قصة الجسم، إذا كان هذا عنده قصة مثل السمكة، إذا لا لا، هذا أصبح الآن يعني أنت بتشقي على نفسك، أنت بتشقي. إذن في أمور سكت عنها الشارع، لا تبحثي في التفاصيل حتى يصير تجديد وإيجاب وتحريم وتشعري أنك أنت انخنقتي. لا لا لا، إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، حرم لأجل مسألته، وغير التعمق والتنطع. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أنتوا راح تستغربوا إنه أخت بتقولي، في أخت أفتتها إنه الشاي والقهوة بالليل حرام تشربه. أنا جلست بفكر الأخت بتمزح، لا تقول لي صدقا. في أخت أنا أعلم إنها على درجة عالية ما شاء الله من العلم، قالت إنه يحرم عليك شرب الشاي والقهوة مساء. قلت يا أختي هاي بأي فتوى تفتي هاي؟ من وين أتت في هذا الكلام؟ من اللي أفتاها؟ كيف تحرم ما أحل الله؟ أنت للعلم تحريم الحلال عند الله أشد عقوبة، أشد عقوبة من إنك تحلل الحرام. فهذا الأمور تعطيك إنه موجود بيننا، لا تستغربي. فاللي ما ورد فيه حكم النص في مسألة لا تسألي. الأصل الإباحة، الأصل. طب السكوت، سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، لا تبحثوا عنها. سكوت عن إظهار حكمه، سكت عن إظهار الحكم وباقي على الأصل وهو إيش؟ الإباحة والحل. لكن إحنا ما نبيح الابتداع أبداً ولا الزيادة في الدين. ما تعطيني عبادات ما عليها دليل، هنا أصبح الحكم حرام، ما تبتدعي. هذا الابتداع ليس مسكوت عنه، هو محرم أصلاً بالأدلة. إحنا نتكلم عن بعض الأحكام الشرعية اللي ما ورد فيها دليل. إذن هنا خلاصة ما وصلنا له في هذا الحديث، الخلاصة تجب علينا المحافظة على الفرائض التي فرضها الله على عباده بأدائها على وجهها، الصلوات الخمس، أداء الزكاة، صوم رمضان. وبعض الناس والعياذ بالله يتهاون بانتهاك ما حرم الله، يتعدى حدوده، يستهزئ بالشرائع، يستهزئ بشعائر الله، ما يوافق هواه تمام، يطابق شهوته الحمد لله. طب واللي ما يعجبه يأتي فيه مازحان، يضحك القوم على اللحى، يضحك الناس على الحجاب، يضحك الناس على مثلا يجد انه تغطي مثلا الكفين، مثلا تفعل، يبدأ يضحك. هذا الذي اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. واستهزاء الناس بالدين أنبه عليه، هذا أمر خطير وأصبح بين الناس. قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا طرف، طرف بياخذ الدين كلعب ومزح. طيب يلا، في عنا على النقيض طرف ثاني متشدد، تشددا وعسرا يهمل الرفق، ما في تيسير، مهما رأى حالة اللي أمامه يأتي بأصعب حكم ويعطيه، ما يدع مجال للتيسير، لا في كتابة ولا مقال، يضيق يضيق على الناس. فهذا أيضا ممنوع. وجاهدوا في الله حق جهاده واشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني الآن أنا أعتقد أنا الآن بفرضية ماذا؟ تغطية الوجه. هل يجوز لك أن تذبي الكاشفة؟ لا يجوز. هل تري نفسك أحسن منها؟ لا، ما أرى نفسي أحسن منها. وإن كان هذا حكمه إلى الله، لعل يكون هذا عند الله، هذه لها مكانة غير عن هذه. لكن أنت ما تشددي على الناس، طالما هناك من يفتي بكشف الوجه ليس لك أن تعيبي على الكاشفة ولا تذميها ولا تضيقي عليها، اتركيها. أنت قولي لها أنا أرى الوجوب، وأنا أرى أنه الآن زمن فتنة، وأنا أخذ بقول من قالوا بالوجوب. لكن هذا الأمر فيه اختلاف فقهي ومعلوم ومشهور. ما يصح يا أخواتي، ما يصح إنك تضيقي على الناس. طالما هناك في الفقه يعني اختلاف في المسألة، فأنت الواجب عليك أن تبيني الخلاف. أعطي أنك أنت تؤيدي كذا مع الأدلة، ادعمي الآن الحكم اللي أخذتيه أنت وعملتي فيه، لكن لا تضيقي واسع. أتركي هناك فسحة للناس لمن لا يستطيع أن يكون يأخذ برأيك. واضح؟ والرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما. إن كان إثم كان أبعد الناس عنه. وأنا أعطيكم في المسائل الفقهية دائما اتركيها للفقهاء، اتركيها للعلماء، لأنه أنت ما تحفظي المذاهب، ما تحفظي الأقوال المدارس الأربعة. اتركي كل شيء لمن؟ اتركي الحجاب، إحنا ما تكلمنا يا أخواتي، أنا بحكي عن تغطية الوجه. من أتى بموضوع الحجاب؟ الحجاب فرض، فرض باتفاق الأمة، فرض باتفاق الأئمة الأربعة. الحجاب موضوع ثاني، أنا تكلمت عن تغطية الوجه، ما تكلمت عن الحجاب. الحجاب فرض من رب السماء، تغطية الشعر والبدن بلباس فضفاض واسع لا يشف، هذا واجب مثل الصلاة. ما يوجد أحد ولا سمعنا بأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ولا بالإجماع أنه أحد تكلم في غير فرضية الحجاب. واضح يا أخواتي؟ واضح الكلام؟ إذن لابد أن نعلم أن الخير في التزام ما شرع الله، ترك ما حرم الله. الحكمة والنجاح والفلاح أن نعلم أن الله ما أوجب على العباد شيء إلا للمصلحة، مصلحة في الدين والدنيا. فإذا أضاعوا ما فرض الله أضاعوا مصالحهم. لما نضيع الفروض إحنا ضيعنا مصالحنا، إحنا ضيعنا سعادتنا، إحنا ضيعنا الأمن والأمان والاستقرار. الله ما حرم شيء على العباد إلا لمضرته على الناس في الدنيا والآخرة. وإذا وقعوا فيما حرم الله أوقعوا نفسهم في الضرر والمشقة. اعلمي دائما هذه الآية لك مقياس، حتى لو ما أحبيت الحكم، حتى لو أنت ما تريدي يخالف هواك، يخالف وضعك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم المصالح والمضار العاجلة والآجلة، ووضع الحلال والحرام وفرض الفروض، وهو يعلم سبحانه. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يسكت الله عن أشياء رفقا بالعباد فلا يحرمها حتى لا يعاقبهم إذا فعلوها، ولم يوجبها عليهم حتى لا يعاقبهم إذا تركوها، جعلها عفوا. وهذا اقبلي فيه ولا تشددي ولا تتعنتي، لا تسألي ولا تخوضي، وخاصة في الغيبيات، خاصة في الأمور الغيبية. تأتيكي واحدة تلقي فتنة على الناس. أعطيكم مثال، أحب أن أعطي المثال حتى المسألة تكون واضحة. تجلس بين الناس تسألك لما قتلوا أولاد الكفار، وهم أطفال صغار دون سن البلوغ، هم في الجنة ولا في النار؟ تقولي لها المسألة فيها خلاف بين العلماء، وأنا أقول بمن قال إنهم للجنة لأنهم غير مكلفين، لكن هناك يعني من أعطى بحكم ثاني. خلاص الآن هي أخذت الحكم هذا وتريد أن تصارع أمام الناس كيف إن الله يحاسب غير المكلفين. طب أنا قلت لك إنه إحنا نقول إنه إحنا مع الرأي الذي قال إنهم إلى الجنة وإنهم غير مكلفين، لماذا الآن أنت تريد أن تدوري حول من قال إنهم ليسوا من أهل الجنة؟ أليس هذا من التنطع؟ أليس هذا من التعمق الغير مطلوب؟ يعني الآن أنت بتشددي وبتتعم، هل أنت دخلت الآن؟ لما الآخرة أمر غيبي يا أخواتي، أياكم والتنطع. لا تضلي تسألي عن الغيبيات، لا تتعمقي، عقلك لا يمكن أن يهديك لأكثر مما تري. في أمور أمريها عليك. بماذا؟ بالعتيق. ما معنى بالعتيق؟ عليك بالتعتيق. ما معنى؟ اللي كانوا عليه الأوائل اللي تمسكوا بالقرآن والسنة. لا تدخل اللي تبحث في الأمور الغيبية اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن بها بدون توضيح للكيفية. لا تتعمقي، لا تسألي، لن يفضي فيك إلا للحيرة والشك. كوني وقافة عند حدود الله، أدي ما أوجب الله، هذا قدرتك. أنت قدرتك الآن تأدي الفرائض، قدرتك تتركي ما حرم، أنت ما عندك قدرة تخوضي في الغيبيات. فلا تدخلي حالك في الشك والحيرة، افعلي ما أوجب، اتركي ما نهى عنه، اعلمي أن سعادتك في أداء الواجب وترك ما حرم، فيها سعادة الدنيا والآخرة. ولا يكون الإنسان من العابثين في الخلاف بين العلماء والزلات والاستغلال عشان أتهاون في الدين، أقول لا أنا ما عدت أثق في العلماء، فلان قال كذا وفلان أنا ما عدت أسمع. طب أنت الآن يعني مسكتي زلة عالم وأخذتيها حجة حتى تتهاوني في دينك، أنت اللي راح تخسري، تطعني في العلماء أنت اللي راح تخسري، تخالفي أنت اللي خسرانه. لذلك ننتبه، هذه الأمور ننبه عليها، لأن هناك من يستغل الزلات والثغرات والخلاف حتى يعيش حياته كما يحب الهوى والدنيا والشيطان. إلزموا ما استطعتم مما تعلمون أن هذا فيه فرض من الله وفرض من الرسول عليه الصلاة والسلام. لما رجل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء أدخل الجنة؟ قال نعم. طب يلا أنت الآن صلي المكتوبات، صومي رمضان، حلي الحلال، حرم الحرام، ومع الدليل الأصل، يعني أنت تعلمين يجب أن تسألي الثقات العلماء الربانيين اللي يشهد لهم بالصلاح والتقى. طب ما زدت؟ شهد له الرسول أنه بالجنة. فمن قام بالواجبات ترك المحرمات دخل الجنة. وتواترت الأحاديث بهذا المعنى. في خطبة حجة الوداع الرسول قال يا أيها الناس اتقوا الله، صلوا خمسكم، صوموا شهركم، أدوا زكاة أموالكم، أطيعوا ذا أمركم، تدخلوا الجنة. ففعل الواجبات سبب لدخول الجنة، فعل المحرمات من موانع دخول الجنة، فمن فعل الأسباب وتجنب الموانع استحق دخول الجنة برحمة الله ووعده. الإنسان لم يخلق عبثا ولن يترك سدى، إنما خلق لعبادة الله ونهي عن معصية الله، وأعدت له دار الجزاء يصير إليها، إما دار نعيم أو دار عذاب. فالجنة أعدت للمتقين الذين فعلوا الأوامر وتركوا النواهي، والنار أعدت للكافرين والظالمين، والجزاء من جنس العمل، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا ديننا وهذه مبادئنا، هذا شرعنا، فمن طبق بتعاليم المحكمة نجح، تميز دينا ودنيا ودولة وحياة، والله لنكون في القمة إذا طبقنا. طب ومن أعرض فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أحكام الله وحدوده قررها الله لا الخلق، قررها الله، هو أعلم بها وأحكم لكل زمان ومكان، لا تتغير حسب الزمان والظروف كما يقول الناس. ومأساتنا اليوم البعض بدعوى الحرية الرأي والكلمة والترفيه وتقليد الغير، الاقتصاد، النهضة، أصبح يتعدى حدود الله، يتجاوز ثوابت الدين التي أجمع عليها علماء الإسلام، وضحوها بما لا يدع مجال للتشكيك. لكن هؤلاء يظنون مخالفتهم سبب للتقدم والتحضر، وما دروا أنهم يفرطون بما يميزنا في بلادنا من عن غير البلاد، بلاد الكفر وبلاد الشرك وبلاد، لا يعلموا أن هذا فيه تميز للبلاد، فيه خير، فيه محافظة على القيم، محافظة على الدين. هم يجدوا من يشجعهم ويؤيدهم على ذلك حتى يحققوا مصلحة في نفوسهم، مصالح دنيوية، أو لأنهم استمرأوا على الوقوع في المحرمات حتى ألفوها فيريدوا تعميمها غفلة في عقولهم وقلوبهم، أو سعي وراء شهواتهم ورغباتهم، ما يريد فروض، ما يريد حدود، ما يريد كلمة حلال ولا حرام. نعم، بسبب أن هذا يعارض الشهوات والرغبات، فلا نكون مع هؤلاء ولا نكون منهم ولا نؤيدهم. الآن في هذا الحديث الألفاظ الأربعة، عندك فرض، عندك حد، عندك هناك ما سكت الشارع عنه، هناك محرمات، الأصل أن ألتزم بما جاء في الحديث من أوامر القيام بحقوق الله، لزوم شريعة الله، مع العفو عما سكت عنه. فبذلك نكون تكلمنا عن الدين كله في الكلمات القليلة الجامعة المانعة. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يحمينا وأن يصرف عنا البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أن يصرف عنا الهوى والطغيان واتباع الشيطان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار أو ما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم أن نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم أن نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا، أزواجنا وذرياتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعفو عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم يا رب العالمين آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.